بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فليزال حديثنا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أصول الأحكام للشيخ العلامة عبد الرحمن ابن القاسم الحنبلي النجدي رحمه الله تعالى. وقراءتنا في كتاب الصيام، وقد وصلنا إلى فصل في الكفارة. نحن بينا بعض مبطلات الصيام كالأكل والشرب عمدا، ومن مبطلاته أيضا الجماع، وهو أغلظ هذه المفسدات والمبطلات، ولهذا فهو المفسد الذي رتب الشارع عليه كفارة، وهذا بإجماع واتفاق كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقد قال بعض أهل العلم بأن الأكل عمدا والشرب عمدا في الكفارة، ولكنه قول ضعيف. فالقول فالمفسد والمبطل المتفق عليه أن فيه كفارة هو مبطل الجماع في نهار رمضان. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الرفث هنا يعني الجماع، فيجوز للرجل أن يأتي امرأته ليلا في نهار رمضان، أما في ليالي رمضان، أما نهار رمضان فلا يجوز أن يأتي الرجل امرأته، فلو أتى امرأته بطل صومه وعليه القضاء والكفارة. أما الليل فقد أباحه الله سبحانه وتعالى، وهذا من تخفيف الله عز وجل على هذه الأمة. وكان في أول الأمر أن الرجل لا يجوز له أن يجامع امرأته إذا نام أو نامت، لا يجوز له أن يجامع امرأته، حتى وقع التخفيف بعد ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. فيكون الممنوع هو أن يجامع الرجل امرأته في نهار رمضان، هذا لا يجوز، حتى ولو كان في قضاء رمضان فإنه لا يجوز. لو أن المرأة عليها أيام من رمضان ثم قضتها بعد ذلك، لا يجوز للرجل أن يأتي امرأته وهي تقضي رمضان. على العموم أي صوم واجب، فلا يجوز للرجل أن يفسد صوم امرأته بذلك، ولا أن يفسد صومه. لكن هل عليه كفارة أم لا؟ لو أن رجلا يقضي يوما من رمضان ومرأته كذلك تقضي يوما من رمضان، ثم حصل جماع في هذا القضاء، هل عليهما الكفارة أم لا؟ قال العلماء: إنما الكفارة تكون في صوم رمضان فقط، أما في أي صوم واجب فليس ذلك، وإنما تكون الكفارة في صوم رمضان فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. هذا الصحابي لما جامع امرأته في نهار رمضان أتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله هلكت هلكت. معنى ذلك أن الرجل يعلم أنه أتى محرما، لكن ما يدري الرجل ماذا عليه. قال: يا رسول الله هلكت. قال: وما هلكت؟ قال: وقعت على مرأتي في نهار رمضان. يبقى هذا الرجل يعلم الحكم، ويعلم أن وقوع الرجل على مرأتي في نهار رمضان أن هذا محرم، لكن ماذا يصنع؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا بيان أن الإنسان يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، يعظم حرمات الله، فإن وقع في معصية أو ذنب ذهب إلى العلماء وسأل العلماء: كيف التوبة من هذا الذنب؟ وهل علي كفارة فيه أم لا؟ لا أنه يسكت، كحال كثير من الناس قد يقع في معصية أو ذنب وهو يعلم أنه معصية وذنب، ومع ذلك يبقى السنوات لا يسأل عن حكم الشرع، وهذا من الاستهانة بحدود الله وحرمات الله سبحانه وتعالى. والله يقول: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وهذا يا اخواني هو الإسلام في أخص صوره. فليس الإسلام أن يأتي الإنسان بالشهادتين والركعات هذه التي يصليها وفقط. نعم هذا من الإسلام، بل هو من أركان الإسلام، لكن الإسلام الصحيح المقبول الكامل عند الله سبحانه وتعالى هو أن يستسلم الإنسان لربي عز وجل، وأن يعظم حرمات الله سبحانه وتعالى، وأن يعظم آيات الله، وأن يعظم نصوص الشرع، لا أن يولي نصوص الشرع ظهره. فإن رأى له مصلحة في نصوص الشرع قال يا شيخ ما حكم الشرع في كذا، لأنه يريد حكم الشرع في هذا، في ميراث، في طلاق، في كذا في كذا. حتى إن بعض الناس يختار المفتين، إن أراد أن يحكم له بالإسلام والشرع قال تعالوا نذهب إلى الشيخ فلان، لأن الشيخ فلان سيحكم بقول الله وقول الرسول. وإذا أراد أن ينحرف عن الشرع قال تعالوا نذهب إلى الشيخ فلان. إذا أراد أن تطلق امرأته يذهب إلى الشيخ فلان، أو لا تطلق يذهب إلى الشيخ علام ليحلها له، ولو كان قد طلق 700 مرة قائلا له هل أنت ناوي الطلاق، يقول لا خلاص، يقول خلاص، حتى ولو كان قد طلق امرأته وطلاقا صريحا وقال أنت طالق. فبعض الناس يختار المفتين الذين يفتون له، وهذا ليس من تعظيم شعائر الله. كما أنك لو طلعت مثلا فتاوى كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية تجد بعض الناس مثلا حج من 20 سنة يقول حججت من 20 سنة وكنت قد فعلت كذا وكذا وكذا. طيب أنت أين أنت من 20 سنة؟ أين أنت من 20 سنة؟ يا أخواني الإنسان بيسأل عن الدرهم والدينار، يعني لو جاءك راتبك في آخر الشهر وقد نقص منه 5 جنيه تعمل إيه؟ ها؟ تعمل إيه؟ تأتي إلى الموظف المختص فين 5 جنيه راحت؟ والله ما أدري. طيب نعمل مش عارف كذا ونرفع إلى شؤون الموظفين ونرفع إلى الإدارة العامة ونرفع إلى كذا وتبحث عن راتبك لو نقص منه شيء. أما دينك ينقص منه شيء أو كذا، كثير من الناس لا يبالي بهذا، لا يبالي بهذا. وهذه المصيبة العظيمة والمصاب الأكبر في دين الإنسان يا أخواني، أن الإنسان لا يسأل عن دينه. والأصل أن الإنسان لا يحرك قدما ولا يحك رأسا ولا يطعم طعاما ولا يشرب شرابا إلا إذا عرف حكم الله فيه. ولهذا ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى الإجماع على أنه يجب على كل من قدم على أمر من الأمور أن يتعرف على حكم الله أولا. لازم تعرف على حكم الله أولا، أفعل هذا أو لا أفعل، ليس بعد أن تفعل. لكن إن غلبتك نفسك ووقعت في إثم ومحرم فاهرع إلى العلماء وسل العلماء هل علي شيء في هذا أم لا. لا تسأل بعد 20 سنة، لا تسأل عن مالك وقد كان 1000 جنيه فصار الآن 2,000,000 و3,000 و4. طب ماذا تصنع لو قال لك العالم هذا المال حرام؟ ماذا تصنع؟ يوم أن كان 1000 سهل أن تتخلص منه، لكن صار الآن 1,000,000 و2,000,000، ماذا تصنع؟ ماذا تصنع؟ ولهذا ينبغي على الإنسان يا أخواني أن يكون وقافا عند كتاب الله، وقافا عند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز ذلك أبدا ولا يقدم هواه على النص. وهذه المصيبة التي نعيشها الآن للأسف الشديد، كل يركب رأسه، كل واحد مفتي في الدين، كل واحد مستحسن في الدين. يا عم الشيخ مش عاجبني كلامك، لا يا سيدي والله هو كده، يعني هو كده وخلاص، مش عاجبك منظري مش مشكله، مش عاجبك بيتي مش مشكله، مش عاجبك لون سيارتي مش مشكله، انت حر، لكن مش عاجبك كلامي ليه؟ لماذا؟ عندي نص عارض جزاك الله خيرا على العين وعلى الراس، لكن عندي هوى، عندي استحسان. ما هو هذا الذي اضاع الامه؟ ما هو هذا الذي اورد الامه الموارد؟ العدول عن النص. يا ما يقال من اهل السنة ال 72 فرقة انما عدلوا عن منهج الفرقة الناجية بسبب الاعراض عن النصوص. ولا ينبغي للانسان ان يعارض النص، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لهذا لا تسأل عن الشيخ، اسأل عن النص. يا شيخ لو سمحت صلاته بس، يا شيخ فتواك هذه بنص، اياك ان تقول الشيخ فلان او علان، لان ما في شيخ على وجه الارض حجة. تعرفوا يا اخواني من الحجة في الدين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر ليس حجة، كيف؟ والنبي يقول اقتدوا بالذين من بعد، ابي بكر وعمر. نقتدي بابي بكر وعمر،
نقتدي بذكر عمر مسلكا ومنهجا، فمسلكهما المسلك الصحيح ومنهجهما المنهج الصحيح. أما مسائل فروع يخطئ أبو بكر ويصيب، ويخطئ عمر ويصيب. نعم هما أصوب الأمة، وقل مسألة يكون الصواب في خلاف قولهما، ولكن ليس معصومين. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر عمر. تخيلوا يا أخوان لو إحنا في بيئة بنخالف أبو بكر عمر، أظن المسألة مش هتبح. يعني لو في بيئة مثلا أو في مصر الآن أبو بكر عمر بيقولوا قول، ومثلا واحد زينا مثلا ما يوصلش قلام الظفر من أبي بكر أو عمر يقول قولا، هل المسألة منتهية ولا ينظر في مثل قولنا وفي مثل قولهما؟ ينظر في مثل قوله ومثل قوله. ولهذا جاء عند البخاري أن عمر رضي الله عنه أراد أن ينفق مال الكعبة، فقال له جليسه وهو أقل من عمر عشرات المراحل، قال: لست بفاعل، لن تنفق يا عمر هذا، وهو أمير المؤمنين. قال: لماذا؟ ليه يعني؟ ليه؟ قال: لأنه لم يفعله صاحبك، يعني رسول الله وأبا بكر، فقال: هما المرآن يقتدى بهما، يقتدى بهما. ولهذا روض نفسك على كده، روض نفسك على السنة، روض نفسك على النص، لا تروض نفسك على الإثم والشيخ والعالم فيصيب ويخطئ. كل يؤخذ من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. ولهذا قال: أئمة كلهم هذا، إذا صح الحديث فهو مذهب. واحد يقول لك أنا تبع الشافعي، طب يا أخي مذهب الشافعي ما صح به النص وهو خلاف ما عليه الشافعي الآن، يقول لك: لا أنا لا يمكن أترك مذهبي. وما تترك من؟ تترك كلام رسول الله؟ تأخذ فتوى الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى سأله رجل وقال له: يا إمام. قال: نعم. قال: ما تقول في كذا وكذا؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. قال: فما تقول أنت؟ تبدأ حديث الرسول، طب وانت تقول ايه بقى؟ ما تقول أنت؟ فأقبل عليه الشافعي رحمه الله قال: أتراني خارجا من كنيسة؟ أنا طالع من كنيسة؟ أتراني لابسا زنارا زي الأساوسة كده حزام في النص؟ أقول لك قال رسول الله وتقول فما تقول أنت؟ بعد كلام النبي في حاجة فما تقول أنت؟ فإخواني انتبهوا بارك الله فيكم، سدة الإسلام الاستسلام. أنا والله يا إخواني بستغرب، أسأل الله العافية لإخواني، وأسأل الله ألا أرزق بذرة من هذا. بعض الناس تديله نص، تديله كذا، بعد ما تخلص خالص واخد بالك وتنشف حرق بالمنديل من كتر الايه الجهد والتعب، بعد ذلك يقول لك يعني هو المشايخ مش عارفين، يعني الناس دي كلها غلط وانت صح. يا اخي سبحان الله، بعد هذا كله النهارده المغرب اقربها، المغرب والله يا اخواني المغرب. فالمهم سلمنا من الصلاه، فولد كده هو عن حزبي بحت، حزبي بحت. المهم هو شاب لسه في اولى سنه او ثاني سنه، كنت نصحته يعني من زمان، فقلت تكرر النصيحه في رمضان والشياطين بتصفد، يمكن شيطان مسلسل ولا حاجه. السلام عليكم يا حبيبي. وعليكم السلام. انت لسه تبع كذا؟ قال يعني ايه كذا؟ قلت له كذا يعني ايه كذا؟ طيب قلت له يا ابني انت مش مع كذا؟ قال يعني ايه كذا؟ يا ابني انت مش مع الحزب الفلاني؟ قال اه. قلت له طب امال انت بتقول ايه بقى؟ انت امال مش عارف ايه؟ هو انت هتبداها استهبال من الاول؟ هي بدايتها استهبال، واخد بالك؟ انت مش حزب فلاني؟ قال لي يا عم الشيخ مش انت نصحتني قبل كده؟ قلت له اه. قال لي خلاص جزاك الله خير. قلت له يعني اسكت؟ قال لي اه جزاك الله خير. قال يعني ايه يا ابني نصيحه بجرعه واحده؟ مش في دواء ثلاث مرات، وفي دواء اربع مرات، وفي دواء مثلا بيتاخد شهرين. طب يا ابني، قلت له يا ابني انت زي عيالي والله، انا بنصحك يا حبيبي لله عز وجل، والله يا ابني زي عيالي. قال لي جزاك الله خير، انت نصحت قبل كده وجزاك الله خير. ليه يا اخواني؟ ليه؟ ليه؟ طب ما تقول لي هذا غلط، ما فيش مشاكل. قول لي هذا الذي تقوله غلط، قول النص اللي بتقوله ده نص مخالف للنبي على العين وعلى الراس. اليس النبي قد اخذ منا نصيحه يا اخواني؟ بايعنا النبي على نصيحه عند البخاري من حديث جرير بن عبد الله قال: بايعت النبي على اقام الصلاه وايتاء الزكاه فشرط علي والنصح لكل مسلم. أنا خائل لك يا أخي إذا شفتك أنت عارف. بالله عليك لو ابنك هيقع في النار وأنا واقف كده ولم أقل له ارجع يا ولد أو أخذه، من ستلوم؟ ستلوم الولد الصغير ولا تلومني أنا؟ يا أخواني النهاردة اليوم لما واحد بيستنصحك في طبيب وجب عليك أن تبين، أو في مهندس وجب عليك أن تبين، أما في دين يا أخوان حسنات وسيئات، سنن وبدع، كفر وشرك وتوحيد، حلال وحرام، لا، لكم دينكم ولي دين. ليه كده؟ لماذا الإنسان يكون معاندا؟ لماذا الإنسان يكون معاندا؟ وإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يأخذون الدين من ملامح وجه النبي، فعرفنا الغضب في وجهه، فعرفنا السرور في وجهه، فتلألأ وجهه، فغضب رسول الله. عند البخاري لما سأل رجل رسول الله قال من أبي، والثاني قال من كذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا صنع عمر؟ الحديث عند البخاري، جثى عمر على ركبتيه بين يدي النبي وقال يا رسول الله استغفر الله، خشية أن ينزل عليهم عذاب، استغفر الله. هذا الواجب، كانوا يأخذون الدين من ملامح وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس الإنسان يعرض كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. لماذا هذا؟ الإنسان يجب أن يمتثل. تقول عائشة والحديث عند البخاري، رحم الله نساء المهاجرات الأول لما نزلت آية الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. فهذا الرجل لما وقع على امرأته أتى النبي وقال يا رسول الله هلكت، أنا هلكت يا رسول الله. قال وما هلكت؟ قال وقعت على امرأتي في نهاية رمضان. ماذا أصنع؟ فالخطأ وارد. ولهذا إسماعيل قرأ علينا الليلة إيه؟ إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. طب هنا إشكال أصلا، بل إشكالان الآن. معلوم يا أخواني إن الجاهل لا يؤاخذ، طب كيف الجاهل هنا يؤاخذ؟ وإن التوبة من قريب أو من بعيد فإن الله يقبلها، يقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. وهنا الله يقول من قريب، يبقى وضع الآن قيدين، الأول بجهال، إنما التوبة الذين عملوا السوء إيه؟ طب هو أصلا بجهالة مش مذنب أصلا، كيف؟ وثانيا من قريب، فما تأويل ذلك؟ قولي عبد السلام، يعني السفاة ها؟ عبد الرحمن، كل من عصى الله فهو جاهل، أي جاهل بحق الله، ولو كان عالما حق الله لما عصى. فكل عاص جهل من هذا الوجه، لأنه لو علم عظمة الله لا يزن زنا حين يزن هو إيه؟ وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. طيب ومن قريب، طب لو تاب قبل أن يغرغر قبل الله توبته. إذن ما معنى من قريب؟ معنى من قريب يعني ها؟ قبل الموت، قبل الموت، فكل شيء قبل الموت فهو ايه؟ فهو قريب، فهو قريب. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم له تجد ما تعتق رقبة؟ يبقى هذا سؤال عن كفارة. قال العلماء وهذا فيه دليل على أن من جهل الأثر المترتب على الحكم مع علمه بالحكم ترتب أثره عليه، لكن لو جهل الحكم نفسه لم يترتب الأثر. يعني في فرق بين رجل يجامع امرأته وهو يعلم أن الجماع حرام لكنه يجهل الكفار. يعني واحد لو قلنا له مثلا أنت عليك عتق رقبة، طيب لا أجد، يبقى صيام شهرين متابعين. وصيام شهرين متابعين، والله لو أعلم إن علي صيام شهرين متابعين لما جامعت امرأتي أبدا، والله لو جرت وراحت هعمل، لا يمكن أصوم شهرين عشان إيه؟ لا يمكن، واخد بالك؟ نقول له أنت إذا جاهل بالإيه؟ جاهل بالأثر، جاهل بالكفارة، لكنه عالم بالإيه؟ بالحكم. أنت تعديت، تعديت ولاد نرتب عليك الأثر. لكنه لو كان يجهل الحكم، أنا أسمع مرة فتوى تنقل لبعض مشايخنا إنه يا شيخ أنا أجامع امرأتي لكنه كان يجهل ذلك يظن أنه لو جامع ولم ينزل لا يبطل صوم، إنما اللي يبطل الصوم إيه؟ إذا جامع فأنزل، إذا جامع فأنزل، ده اللي يبطل صوم. هذا الرجل يجهل الحكم، فالذي يجهل الحكم لا يترتب عليه أثره، أما من علم الحكم وجهل الكفارة رتبناه لأنه قد تعدى حد الله سبحانه وتعالى. تجد ما تعتق رقبة قال لا، قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين، شهرين عربيين متتابعين؟ قال لا أستطيع، لا بد من صيام شهرين متتابعين، لو أفطر يوما من غير عذر عاد يصوم إيه من جديد، لكن لو كان بعذر مرض سفر عيد لا إشكال إن شاء الله ولا يقطع هذا الترتيب. قال طيب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تصوم شهرين تطعم 60 مسكينا، هل تستطيع، هل تجد ما تطعم به 60 مسكينا؟ قال لا ما أدري. إذا لا رقبة ولا عنده استطاعة على الصيام ولا عنده إيه استطاعة على الإطعام. ثم جلس، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، كيل يعني فيه تمر، فقال خذي الله هذا تصدق به. فقال على أفقر منا يا رسول الله، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر أو أحوج إليه منا، ما بين لبتيها يعني الحرتين في المدينة، يعني ليس يوجد أهل بيت في المدينة أفقر منا يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه وقال اذهب فأطعمه أهلك. شوف رحمة النبي، النبي يعلم يا أخواني بابتسامة، مش بيعلم بكسر وشه، مش كل الناس كفار وأنا المؤمن، مش كل الناس ضلال وأنا المهتدي، بالعكس ده كلما حمل الإنسان علما حمل رفقا، وكلما اتسع علمه اتسع قلبه، واخد بالك؟ ولهذا المعلم المربي العالم الشيخ هذا طبيب، طبيب يتعاهد الناس، ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يكون مقطب الجبين إلا إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، لكن يكون الإنسان بشوشا، يكون الإنسان معلما بأحسن أنواع التعليم. ولهذا جاء عند مسلم أن معاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة حينما عطس رجل فقال معاوية يرحمك الله، طبعا الكلام في الأول كان مباحا، الكلام في الأول كان مباحا حتى أنزل الله قوله وقوموا إليه قانتين، كما جاء في الصحيحين من حديث زيد بن أرقم قال كان الكلام في أول الإيه الأمر مباحا حتى أنزل الله قوله قوموا إليه قانتين. فمعاوية قال يرحمك الله، قال فرماني الناس بأبصارهم، فقلت وثك لأمياك، أي إيه أنا عملت حاجة ولا إيه؟ فضرب الناس على أفخاذهم حتى انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة، فقال أين المتكلم آنفا، فين الرجل الذي يتكلم؟ فقلت أنا يا رسول الله، فجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال معاوية فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما أحسن منه، فوالله ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن هذه الصلاة لا تصلح شيء من هذا، إنما التسبيح والتكبير والتحميد وغير ذلك. ولهذا إخواني، إخواني الدعاء وطلبة العلم والخطباء والوعاظ لابد للإنسان أن يكون بشوشا وأن يكون رحيما وأن يكون رفيقا وأن يكون الإنسان حامل الخير للناس ويعلم الناس ويحب الهداية للناس كلهم. قال النبي فضحك وقال أطعمه أهلك. العلماء هنا قالوا طيب، هنا سقطت الكفارة عن الرجل أم لا؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال سقطت الكفارة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أطعمه أهلك وما قال بوجوب إطعام المساكين، ومنهم من قال لا لم تسقط الكفارة وإنما هنا صار واجبان، واجبان، واجب أن يطعم الرجل من تلزمه مؤنته وهم أهل بيته وواجب الكفارة. طب واجب الكفارة حق لله سبحانه وتعالى، وإطعام الأهل ده حق يلزم هذا الرجل، فقدم النبي واجب الإطعام للأهل ولم يسقط واجب تعلق بالكفارة هنا، فتبقى في ذمتي فمتى وجد ذلك لزمه. وهذا القول هو الأقرب، أن الكفارة تبقى لازمة له، ولكنه تقدم هنا واجب إطعام الأهل لأنه الواجب الذي يتقدم. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم.